الثانية عشرة ظهرا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضواني، أقرأ على حضراتكم نشرة مفصلة للأنباء وأستهلها بالعناوين الرئيسية. إيران تدين حملات القتل الوحشية للكيان الصهيوني على المدنيين في قطاع غزة. كتائب القسام تعلن استهداف قاعدة تيل نوف الجوية الصهيونية برشقات صاروخية. واندلاع مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الصهيوني بمناطق متفرقة في القدس المحتلة. أهلا بكم إلى التفاصيل. قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن أمريكا زودت الكيان الصهيوني بصواريخ دقيقة لقتل الأطفال الفلسطينيين بمزيد من الدقة. وكتب ظريف تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي أنه مثلما يتم إسقاط القنابل والصواريخ المصنعة أمريكيا على رؤوس الفلسطينيين الأبرياء، فقد قامت أمريكا أخيرا بتزويد الكيان الصهيوني بصواريخ بالغة الدقة قيمتها أكثر من 700 مليون دولار ليقتل الأطفال بدقة أكبر. ومن ثم منعت مجلس الأمن الدولي من إصدار بيان ضد الكيان الصهيوني رغم أن البيان كان لينا للغاية. أدانت الجمهورية الإسلامية حملات القتل الوحشية للكيان الصهيوني على المدنيين في قطاع غزة، والتي أدت إلى استشهاد وإصابة المئات منذ اليوم الأول لانطلاق العدوان. واعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاد في بيان أن هذا العدوان يأتي في ظل دعم سافر لبعض الأنظمة الغربية، معتبرا المقاومة المشروعة السبيل الوحيد لمواجهة الصهاينة. وشدد البيان على أن تكريس حقوق الشعب الفلسطيني ليس أمرا عربيا إسلاميا فحسب، بل هو مسؤولية دولية، مطالبا حكومات العالم والمنظمات الدولية بالتوقف عن انحيازها للكيان الغاصب. أعلنت كتائب القسام استهدافها قاعدة تيل نوف الجوية للعدو الصهيوني برشقات صاروخية ملحقة بهم خسائر فادحة. وأفادت مصادر إعلامية أن صافرات الإنذار في الداخل المحتل دوت في مدن عسقلان وأسود وبئر السبع. من جهتها استهدفت سرايا القدس معاقل الصهاينة في تل أبيب بضربات صاروخية، فيما اعترف مصدر عسكري صهيوني أن الهجوم كان مفاجئا وأكبر من كل المرات السابقة. وتشهد تل أبيب موجة نزوح للصهاينة صوب الضفة الغربية بسبب الصواريخ الفلسطينية. هذا وتعرضت حشود عسكرية صهيونية قرب منطقة نيرعام إلى قصف بالصواريخ، فيما استهدفت الفصائل بطاريات مدفعية الاحتلال عند حدود رفح. اندلعت مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الصهيوني بمناطق متفرقة في القدس المحتلة. وذكرت مصادر محلية أن المواجهات طالت أحياء رأس العمود والثوري وبلدتي الطور والعيسوية، مشيرة إلى وقوع اشتباكات قرب حاجز قلنديا العسكري بعد إغلاقه من قبل الأمن الصهيوني. وفي الضفة المحتلة أطلق الشباب الفلسطيني المقاوم نيران أسلحته صوب وحدات الاحتلال شمال الخليل، فيما ادعى الصهاينة أن الهجوم لم يسفر عن ضحايا. في غضون ذلك أصيب مواطن فلسطيني برصاص قوات الكيان شمال طول كرم، كما اعتقلت مواطنا ثان جنوب المدينة واقتادته إلى جهة مجهولة. أعلنت القوى الوطنية والاتحادات والنقابات عن إضراب شامل يعم الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وغزة والقدس والداخل المحتل اليوم الثلاثاء نصرة للقدس وغزة. وضعت حركة حماس إلى النفير العام، وجعل هذا اليوم يوم تصعيد مع الاحتلال في مناطق التماسي والشوارع الالتفافية مع المستوطنين. كما دعت حركة فتح مختلف القطاعات إلى الالتزام بالإضراب وإعلان يوم غضب شعبي شامل وتكثيف المواجهة ضد الاحتلال والمستوطنين ونقاط الاحتكاك. بدورها أعلنت الحكومة الفلسطينية الالتزام بالإضراب ودعت لتعطيل العمل في مؤسسات السلطة المدنية باستثناء الخدمات الصحية. أجمع أعضاء مجلس النواب الأردني على ضرورة طرد السفير الإسرائيلي من عمان واستدعاء السفير الأردني في تل أبيب وسط التصعيد الحالي في فلسطين. وطلب النواب باتخاذ موقف رسمي لطرد السفير الإسرائيلي في عمان، معبرين عن رفضهم للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والاعتداءات والانتهاكات بحق الفلسطينيين في القدس والداخل والضفة الغربية. يواصل العدوان السعودي خرقه اتفاق السويد لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة اليمنية وسط صمت دولي متعمد. وذكر مصدر عسكري يمني أن قوى العدوان ارتكبت أكثر من 130 خرقا في المدينة خلال 24 ساعة الماضية، مشيرا إلى ارتكاب طائرات العدوان 8 انتهاكات تتمثل بإلقاء قنابل على مناطق الفازة والعرج والجبلية. ولفت المصدر إلى أن بعض المناطق تعرضت إلى ضربات بقذائف المدفعية والأسلحة الرشاشة، ما ألحق خسائر مادية بممتلكات الأهالي. وقع قائد الجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي ووزير الدفاع العميد أمير حاتمي اتفاقية استراتيجية للارتقاء بقدرات الجيش في مجال الطائرات المسيرة والتجهيزات التي تحملها. حول هذه الاتفاقية الاستراتيجية نستمع إلى التقرير التالي.
تعزيز قدرات الجيش الإيراني بألف طائرة مسيرة متطورة، إنجاز وقع عليه قائد الجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي ووزير الدفاع العميد أمير حاتمي في اتفاقية استراتيجية للارتقاء بقدرات الجيش في مجال المسيرات وتجهيزاتها.
تم اليوم توقيع اتفاقية جيدة ومهمة للغاية مع وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية، وستقوم هذه الاتفاقية بدور رئيسي في تحسين كمية ونوعية قدرات الطائرات المسيرة للجيش والقوات المسلحة الإيرانية.
وعلى هامش توقيع الاتفاقية تم التأكيد على أنه وفي الأشهر الأخيرة شهدت إيران ظهور قدرات الطائرات المسيرة للجيش الإيراني في المناورات والعمليات الاستخباراتية، وتم تحقيق جزء كبير من هذه الإنجازات من خلال مهارات وإمكانات المتخصصين الشباب وذوي الخبرة في الصناعات الدفاعية الإيرانية الذين تمكنوا من إضافة ورقة رابحة للقدرات القتالية للجيش الإيراني والقوات المسلحة الإيرانية.
من خلال هذه الاتفاقية سيتم القيام بعمل كبير في مجال تزويد الجيش بالطائرات المسيرة، وتم اتخاذ خطوة أخرى لتعزيز القدرات القتالية للجيش الإيراني المقتدر.
إن الطائرات المسيرة تلعب اليوم دورا مهما للغاية في مختلف جوانب القتال بما في ذلك الاستطلاع والعمليات القتالية، وأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تحتل مرتبة متقدمة في العالم بإنتاج المسيرات وتصنيعها وتطويرها لتعزيز قدرات القوات المسلحة.
أصبحت الطائرات المسيرة إحدى أهم القدرات الدفاعية لإيران، فهي وسيلة لرصد تحركات الأعداء أو ردعهم عند أي مواجهة.
نهاية النشرة. تذكير بالعناوين: إيران تدين حملات القتل الوحشية للكيان الصهيوني على المدنيين في قطاع غزة. كتائب القسام تعلن استهداف قاعدة تل نوف الجوية الصهيونية برشقات صاروخية. واندلاع مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الصهيوني بمناطق متفرقة في القدس المحتلة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إيران اليوم،
المشهد السياسي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي. ضيفانا في هذا اللقاء الأستاذ كريم العيدان الكاتب والإعلامي عبر الهاتف من طهران، والأستاذ خالد صادق الكاتب والمحلل السياسي عبر الهاتف من فلسطين. الكيان الصهيوني الذي لا يقهر بين قوسين طبعا بات اليوم أمام استحقاقات خطيرة. هذا الكيان البعبع بات في مهب ريح الانتفاضة، فيما بدأت تتساقط أوراق التوت عن عورات هذا الكيان، كما بدأت ترتعد القوى التي تقف وراءه من مستقبل مجهول لهذا الكيان الذي تفوق بعنصريته الدموية ومنهجه العدواني على كل قوى الشر والضلال والعدوان. هذه الانتصارات إنما تمت بفضل المواقف الإيرانية ودعم الشعب الإيراني للقضية المحورية المركزية الفلسطينية. ولمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ كريم العيدان الكاتب والإعلامي والخبير في الشأن الإيراني. سيد العيدان حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله أستاذ محمد، وحيا الله المستمعين الأكارم، أهلا وسهلا بكم ومرحبا.
حياكم الله سيد العيدان. بداية، ما أهمية وتداعيات انتفاضة الصواريخ الفلسطينية وكيف يمكن تقييم معطياتها؟
بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة المعركة الجارية حاليا بين الشعب الفلسطيني وكيان الاحتلال الصهيوني هي معركة تعتبر نوعية ومختلفة تماما في السياقات العسكرية والتقنية والأمنية والنفسية وحتى المعنوية عن جميع الصراعات والصدامات والحروب التي جرت بين الطرفين. فلأول مرة في تاريخ الصراع الفلسطيني يصل سلاح المقاومة الفلسطينية وصواريخها إلى جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة دون استثناء، ولأول مرة يجبر الكيان الصهيوني ومستوطنيه على الدخول في الملاجئ وفي جميع المدن والمستوطنات الصهيونية في آن واحد. ولأول مرة تتعطل المطارات وسكك الحديد وتتعطل منشآت الطاقة والكهرباء والغاز والموانئ في بعض المدن والمستوطنات الصهيونية. ولأول مرة يدخل الفلسطينيون في الأراضي المحتلة عام 48 إلى جانب الصراع وإلى جانب غزة وهي تواجه هذا الكيان الصهيوني، حيث وجدنا لأول مرة معارك يعني حامية مع المستوطنين الصهاينة. وبالتالي فإن غزة هي من اتخذت القرار وهي من تتصرف بالوضع داخل الكيان الصهيوني، وهي التي تهدد كل القوة الداعمة والحامية للكيان الصهيوني. وبذلك فرضت اليوم غزة معادلة جديدة وأدت إلى حتى انقسامات داخل المجتمع الصهيوني بسبب يعني المواقف يعني المختلفة بين القوة الصهيونية والجماعات الصهيونية. كما وجدنا هناك دعوات كبيرة من قبل المستوطنين للهجرة المعاكسة من فلسطين المحتلة وتفريق فلسطين، بعد أن كانت الجهات الصهيونية تحاول استخدام يعني الآلاف من الصهاينة إلى أرض فلسطين. ولأول مرة تخسر الكيان الصهيوني واقتصادي هذه الخسائر الفادحة، مما يعني تفوق للمقاومة وتفوق لجهاد الشعب الفلسطيني. كما تميزت اليوم القوة الداعمة للشعب الفلسطيني عن القوة المناهضة للشعب الفلسطيني، وبان عيب التطبيع مع الكيان الصهيوني، وبانت هذه العيوب واستفحلت المواقف. الآن الشعوب العربية والإسلامية في تظاهرات كبيرة دعما للشعب الفلسطيني. هناك الآن الشباب الجديد، الشباب العربي والإسلامي الآن بات يحتضن القضية الفلسطينية. يعني واقعا معطيات جديدة ومعطيات يعني فاعلة ومؤثرة في المشهد السياسي والدولي والاستراتيجي، وبالتالي نحن أمام مخاضات جديدة ستؤدي إلى زمن القدس الجديد بإذن الله تعالى.
طيب، ما أهمية دعم الجمهورية الإسلامية للقضية الفلسطينية؟ كيف يمكن التعاطي مع نتائج هذا الدعم واستحقاقاته؟
طبعا الجمهورية الإسلامية منذ انتصار ثورتها المباركة وهي ترتكز إلى ثابت ومبدأ دعم القضية الفلسطينية، حد جعلت دعم الجهاد الفلسطيني محور سياستها الخارجية ومحور علاقاتها من الخارج. لذلك تضع كل قدراتها وأمكانياتها العلمية والعسكرية والسياسية والمعنوية إلى جانب الشعب الفلسطيني وتقدم له كل ما تستطيع. لذلك استطاعت ورغم كل الحصار الصهيوني على غزة أن توصل السلاح والمال والقدرات والخبرات للشعب الفلسطيني ومقاومته البطلة من أجل أن تعزز قدراتها وتعزز مواجهتها مع الكيان الصهيوني وتعزز يعني قدرتها في يعني أخذ ما سلب منها وتحرير فلسطين. يعني الجمهورية الإسلامية هي التي شجعت وهي التي قدمت كل الخطوات المعنوية من أجل أن تكون غزة هي في العلو وفي التقدم وفي التطور، لأن تكون هذه المدينة الصغيرة جدا بالمعيار الجغرافي والاستراتيجي في مواجهة هذه القوى الكبرى، لأن الكيان الصهيوني لا يمثل إلا قاعدة كبيرة ومتقدمة لقوى الاستعمار والاستكبار العالمي، الولايات المتحدة والدول الأوروبية وحتى بعض المعسكرات الشرقية. وبالتالي فإن يعني مقاومة غزة اليوم هي مقاومة كونية تحسب لصالح محور المقاومة وتحسب لصالح الجمهورية الإسلامية. اليوم عرف العالم كله وبأسره بأن من يقف وراء المقاومة هي فقط الجمهورية الإسلامية والتشيع العالمي.
شكرا جزيلا لك الأستاذ كريم العيدان، الكاتب والإعلامي.
بارك الله.
نتابع مع رسائلكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وصلتنا رسائل كثيرة لبرنامج إيران اليوم، إيران وانتفاضة الصواريخ الفلسطينية. الرسالة الأولى من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن بصوته، نستمع له.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين. في البداية نعلن تضامننا مع المقاومة الفلسطينية الصاعدة والمنتصرة في غزة الصمود. إيران كانت وما تزال حاضرة في انتفاضة الصواريخ الفلسطينية في هذه المعركة التي يدور رحاها فيما بين المقاومة الفلسطينية والعدو الصهيوني. والشهيد قاسم سليماني قائد فيلق القدس كان وما يزال حاضرا في انتفاضة الصواريخ الفلسطينية ومحور المقاومة الإسلامي الذي تنتمي إليه غزة الصمود حاضرا أيضا في هذه الانتفاضة. فبوركت الأيادي التي صنعت وشيدت ودعمت هذه القوة الصاروخية التي أذلت العدو الصهيوني أيما إذلال، وكشفت للعالم أن هذا الكيان الصهيوني هو أوهن من بيت العنكبوت ليس إلا منصورين إخواننا الفلسطينيين إن شاء الله، وما النصر إلا من عند الله العلي القدير.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن. الأخت فاطمة الزهراء من العراق أيضا برسالة.
رضوان الله على الإمام الخميني مفجر الثورة الإسلامية، وحفظ الله الإمام الخامنئي سيد القضية الفلسطينية. لولا الجمهورية الإسلامية لكانت فلسطين في طي النسيان بعدما باعها العرب الخونة. فاطمة من العراق.
نعم، شكرا لأختنا فاطمة من العراق على هذه المشاركة. الأخ الباحث سعيد فارس السعيد من سوريا يقول: العدوان المستمر والاعتداءات الصهيونية الأمريكية اليومية والمتكررة على فلسطين وسوريا ولبنان واليمن والعراق، ومحاولات تدمير وتخريب كل الأقطار العربية وتهويد القدس والمسجد الأقصى، وبظل الدعم لصهيو أمريكا لكل أشكال وأنواع الإرهاب لقتل العرب والمسلمين وتهديم بلدانهم ونهب ثرواتهم، وكل أنواع الحصار الاقتصادي الأمريكي والتطبيع والاستسلام والخنوع والتآمر على القضية الفلسطينية من قبل معظم الأنظمة العربية والإسلامية، لكن الانتفاضة الشعبية والمقاومة في فلسطين انطلقت لتدافع عن شرف وكرامة وعزة كل العرب والمسلمين. نستمع إلى مساهمة من الأخ عدنان جميل الصحناوي.
يقول الشاعر: تاب الرماح إذا اجتمعنا تكسرا، وإذا افترقنا تكسرت أحادا. نحن أقوياء عندما نكون يد واحدة ضد العدو الإمبريالي والصهيوني والطغمة والإرهابيين. نحن إلى جانب المقاومة في كل بقاع الأرض، وإلى جانب أهلنا في غزة وفي فلسطين وفي القدس وفي إيران، وعلى امتداد محور المقاومة نحن قلبا وقالبا مع إخواننا في فلسطين، وندعو الله بخشوع أن ينصرنا، وتكون الصواريخ التي تدق تل أبيب وإسرائيل تكون أقوى وأقوى وأقوى، وإن شاء الله سيتحقق النصر، ونصلي في القدس وترتفع رايات النصر فوق سوار القدس. حدثكم عدنان جميل الصحناوي من سوريا جبل العرب.
نعم، شكرا لأخينا عدنان جميل الصحناوي من سوريا على هذه المشاركة. مساهمة من سيد أمين الموسوي من العراق أيضا وصلتنا، نستمع لها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد أثبتت الجمهورية الإسلامية في كل مواجهة جرت بين الحق المتمثل بالمقاومة الفلسطينية وشعب فلسطين المظلوم، وبين هذا العدو المتغطرس، هذا العدو المتغطرس الجبان الذي كان ولا يزال ديدنه قتل المدنيين وتخريب البنى التحتية وهدم المساكن على ساكنيها. أثبتت الجمهورية موقفها في دعم صمود هذا الشعب وتوفير كل أشكال الدعم له وبذل كل ما تستطيع من أجل إدامة صموده واستمرار مواجهته لهذا الاحتلال البغيض.
نعم، شكرا لسيد أمين الموسوي من العراق. طبعا مساهمات كثيرة وصلتنا. الأخ صالح حلبوب من اليمن كتب: أيها الثائرون والقوم غفلة تؤثرون العنا وهم في سبات، أيها الحاملون هم الثكالة ترفضون الحفاة كل الثبات. شكرا لأخينا صالح من حلبوب، صالح حلبوب من اليمن على هذه المشاركة في لقائنا هذا إيران اليوم المشهد السياسي. مساهمة أيضا من الأخ سيد يحيى الحيدري، نستمع له.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لكم برنامج إيران اليوم المشهد السياسي. الله يحفظكم إن شاء الله وينصرنا وينصركم على غوم الكافرين. القدس إنه وأكيد إنه القدس إنه وأكيد القدس لينا يعود تحريره جريب، وهاي مضمونه وصل وقت الجهاد وكنا عد عيناه نفق يد القدس ونكحل عيونه. شنو صهيوني ياهم ياهم إسرائيل حتى يراد لو جيش يلاقونه، وعلى اسم القدس ربينا كسر جنود هذا الكون على المحتل يقلبونه. ريت اليوم يعلن قائد المغوار روح القدس لازم تنصرونه، ريت اليوم يعلن القائد المهيوب روح للقدس لازم تنصرونه. نقل لبشر نطيع عمرك يا هالمهيوب نروح وما نهاية الموت يدرونه. القدس هل ينتظر يا وقت نفزع ليه معروفة جيوشه وهم يحمونه، بس الفيلق قدس بيران معروفين، لو ثار بحماسة ما يردونه، لو ثار بحماسة ما يردونه.
شكرا لسيد يحيى الحيدري من إيران على هذه المساهمة. أحبتنا الكرام، بعد قليل سيكون معنا الأستاذ خالد صادق الكاتب والمحلل السياسي عبر الهاتف من فلسطين.
مناقشة قضايا ذات صلة بإيران، الكشف عن جذور أحقاد ومعاداة معسكر الفتنة والنفاق بحق إيران. أين الحق وما هي الحقيقة؟ عداء جبهة الاستكبار لإيران، لماذا؟ الخبراء يجيبون. إيران اليوم.
ونرحب بالأستاذ خالد صادق الكاتب والمحلل السياسي من فلسطين. سيد خالد، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا. نعم سيد خالد معنا،
حياكم الله، أهلا بكم والسادة المستمعين،
أهلا بكم. سيد خالد، بداية كيف تنظر إلى يعني التطورات الأخيرة على صعيد القطاع والمواجهة مع كيان الاحتلال وهذه الانتفاضة التي عرفت بانتفاضة الصواريخ الفلسطينية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني بالتأكيد هذه البداية أدت لمرحلة جديدة من المواجهة مع الاحتلال.
نعم.
الحقيقة أن منذ يوم القدس العالمي الجمعة الأخيرة من شهر رمضان، والفلسطينيون كانوا يسطرون ملحمة بطولية سواء على مستوى المواجهة مع الاحتلال سلميا ومن خلال المسيرات الشعبية ومن خلال ما يحدث في المسجد الأقصى، أو من خلال أداء المقاومة الفلسطينية التي أسست لمرحلة جديدة مع الاحتلال من المواجهة، واستطاعت أن تتحكم في الميدان بالشكل الذي تريد، وهذا بات واضحا في أدائها المقاوم وفي عملياتها النوعية وفي قدراتها القتالية، وهذا ما أدخل الاحتلال في حالة إرباك شديدة، وجعل الاحتلال يعيد حساباته ألف مرة ويبحث عن مخرج لهذه الأزمة التي وضع نفسه فيها. واعتقد ان بنيامين نتنياهو يلفظ انفاسه الاخيره وقد يعتزل الحياه السياسيه تماما، على غرار ما حدث مع باراك واولدمارت وتسيبي ليفني الذين اعتزلوا حياتهم السياسيه بعد اخفاقات كبيره على المستوى السياسي وعلى المستوى العسكري. وبالتالي بنيامين نتنياهو يحاول ان يحفظ ماء وجهه امام الاسرائيليين حتى لا يقضي بقيه عمره في السجون، لان هناك قضايا فساد تلاحقه وقد يقضي بقيه ايام حياته داخل السجن، وهذا هو ما يجعله يستمر في هذه المعركة التي ليس لها أهداف والتي لا يستطيع أن يحدد من خلالها أهداف، لأنه عندما يتحدث عن التأثير على قدرات المقاومة فإن المقاومة تثبت له كل لحظة أنها لم تتأثر ولم تتأثر، وأنها تزيد من عملياتها البطولية والنوعية وعمليات القصف للصواريخ باتجاه المغتصبات. وقبل ساعات قليلة فقط أعلنت إسرائيل قدس عن إدخال صاروخ بدر 3 على في عملياتها، وهو يعني يحمل كمية كبيرة من المتفجرات. وقبله أعلنت كتاب القسام عن إدخال غواصات مفخخة في عرض البحر، أرسلتها إلى ميناء منطقة عسقلان لتضرب محطة للغاز. وقدرات المقاومة لم تنتهي ولن تنتهي بفعل يعني هذه الحالة التي يعني تعيشها المقاومة الفلسطينية، والتي أثبتت من خلالها أنها لا تقول فقط إنما تقول وتفعل.
طيب سيد خالد، يعني لماذا يحمل الكيان الصهيوني إيران ما يتعرض له من ضربات موجعة من قبل المقاومة الفلسطينية؟
يعني بالتأكيد الاحتلال يدرك أن هذه القدرات التي تتمتع بها المقاومة الفلسطينية لم تأتي من فراغ.
نعم.
الاحتلال يدرك أن إيران استطاعت أن تطور من قدرات المقاومة على المستوى العسكري، ولم تتوقف يوما عن دعم يعني الفلسطينيين على كل المستويات، واستطاعت أن تؤهل جيل كامل من المقاومين الفلسطينيين لتطوير سلاحهم وتطوير أدائهم، وهذا واضح بشكل كبير ويعرفه كل فلسطيني. فلسطين اليوم، اليوم كل فلسطيني ينظر إلى هذه القدرات الهائلة ويقدم شكر لإيران على ما قدمته من خبرات وما قدمته من يعني دعم للقيادات العسكرية داخل الساحة الفلسطينية. وما نعيشه اليوم هو يؤسس الحقيقة لحالة يعني شكر كبيرة جدا من المقاومة الفلسطينية، أولا من الشعب الفلسطيني للجمهورية الإسلامية الإيرانية التي يعني لم تتوانى لحظة ولم تتخلى يوما عن دعمها للفلسطينيين. وبالتالي هذا التطور هو تطور طبيعي، وكلنا سمعنا عن دور الشهيد الجنرال قاسم سليماني الذي قام بدعم المقاومة الفلسطينية بشكل غير مسبوق، وقام بتطوير قدرات المقاومين بشكل غير مسبوق، ولا زال الدعم يتواصل، والقدرات الفلسطينية المقاومة تتطور بشكل كبير جدا، أذهل الإسرائيليين وأذهل المنطقة برمتها. حالة التطور في أداء المقاومة لم تربك الاحتلال فقط، إنما هناك دول عربية في المنطقة بدأت تدرس قدرات المقاومة كيف استطاعت أن تطور نفسها بهذا الشكل وبهذه القوة. وهناك أيضا جهات دولية بدأت تقول من أين استطاعت المقاومة المفروض عليها حصار منذ 15 عاما أن تطور نفسها بهذا الشكل. وهذا كله يعود في النهاية إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي قدمت كل خبراتها للمقاومين الفلسطينيين.
طيب، وبرأيكم ماذا حققت انتفاضة الصواريخ؟ كيف كسبت الرأي العام العالمي؟ وإلى أين تتجه الأمور باختصار شديد؟
بالتأكيد حققت الكثير من الإنجازات. اليوم المقاومة بسلاحها استطاعت أن تدير المعركة، وهي التي تحدد ساعة انطلاق العمليات، وهي التي ستحدد نهاية المعركة. لذلك المقاومة الفلسطينية حددت شروطها لإنهاء هذه المعركة، وقالت أنها لا تريد أن تنهيها إلا بانصياع الاحتلال لإرادة المقاومة التي تتمثل في وقف أطماع الاحتلال في المسجد الأقصى وفي القدس، ومنع الاحتلال من الاستيلاء على حي الشيخ جراح، وإطلاق سراح السجناء المقدسيين الذين اعتقلهم الاحتلال في يوم القدس العالمي وفيما بعده، والذين تم اعتقالهم وجذبهم في السجون. وأعتقد أن المجتمع الدولي بات ينظر إلى مطالب المقاومة الفلسطينية بواقعية، وأنها عندما تطالب بهذه الشروط فإنها تملك من القوة ما تستطيع تضغط به على إسرائيل وعلى المجتمع الدولي لكي يستجيب لمطالبها. وإن لم يستجب إسرائيل فإن المعركة ماضية، والمقاومة قالت بشكل واضح أنها قادرة على الاستمرار بالعملية العسكرية لمدة 6 أشهر قادمة، وهذا ما يخشاه الاحتلال.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ خالد صادق الكاتب والمحلل السياسي من فلسطين. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. رسالة وصلتنا عبر الهاتف من الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن، نستمع له.
تحية لكم جميعا. الفضل الكبير يعود للثورة الإيرانية في مساعدة الثورة الفلسطينية واللبنانية وقتل الإرهابيين. وأين قاهرة المعز وهي الأقرب في مساعدة الثورة الفلسطينية؟ شكرا لكم وإلى اللقاء.
شكرا للأخ صبحي عبد الحميد من الأردن على هذه المشاركة في لقائنا. الأخ ابن فلسطين يقول في رسالته إن النصر أصبح اليوم أقرب من أي وقت مضى للشعب الفلسطيني، وهذا بفضل صواريخ المقاومة التي نشكر إيران عليها وعلى دعمها ومساندتها للقضية الفلسطينية واتخاذها قضية محورية ومركزية لها. شكرا لابن فلسطين على هذه المشاركة. الأخت أم علي من البحرين تقول إن نصرة شعب اليمن ونصرة شعب فلسطين لهو من كبير، وفضل ما بعده فضل، لقد أصبح نقمة ليس على إسرائيل بل حتى على عملائها الذين يبكون عليها أسفا وبل يبلعون ريقهم خوفا من التصريحات. لقد أخذوا حقا فقد فجميع ترساناتهم وأموالهم وجيوشهم لم تسع الفلسطينيين إلا ضياعا، ولم يوسع أهل اليمن إلا قتلا، ولم يسمعوا وينظروا ويسكتوا بل ويتأمرون على الشعوب والبلدان المستضعفة إرضاء لأمريكا ونفاقا لإسرائيل وخوفا منها، بل إن إيران المحاصرة تموت الشعوب المستضعفة بالأموال والدم والسلاح لنصرتهم لتنصرهم وتحرر فلسطين، وهم لم يفعلوا شيئا سوى تعذيب وإرهاص الشعوب وزجهم في السجون وتعذيبهم بأنواع العذاب. شكرا لأختنا أم علي من البحرين على هذه المشاركة. بهذا أحبتنا الكرام نصل معكم إلى ختام لقائنا إيران اليوم المشهد السياسي. إيران وانتفاضة الصواريخ الفلسطينية كان محور حديثنا في هذا اللقاء. استمعنا إلى الأستاذين العيدان وخالد صادق من طهران ومن فلسطين وحديثهما حول انتفاضة الصواريخ الفلسطينية ردا على المجازر الصهيونية والتخريب والدمار الصهيوني في الأرض والإنسان العربي والفلسطيني. أحبتنا الكرام، وطبعا من وراء البطولة الفلسطينية الدعم الإيراني البطولي والشجاع أيضا ووقوف الجمهورية الإسلامية عقيدة ودعما إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته الحقة والمشروع. أحبتنا الكرام، في الختام تقبلوا تحياتنا، شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعينا في كل مكان طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة وأهلا بكم. ندعوكم أيها الأحبة للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة السيد هاشم الهاشم. موضوع البحث هو الأسوة الحسنة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. بعث النبي صلى الله عليه وآله رحمة للعالمين، رحمة للكائنات، حتى الجمادات منها. حينما وصل النبي صلى الله عليه وآله إلى طيبة، أول عمل شرع فيه هو أنه بنى المسجد النبوي. في ذلك المسجد وضع له في بادئ الأمر جذع نخلة يخطب عليها، حتى إذا كثر عدد المسلمين استبدلوا هذا الجذع بالمنبر، فأخذ النبي صلى الله عليه وآله ورقى المنبر وخطب، وإذا بذلك الجذع يحن ويئن حتى سمع أنينه كل من حضر. لاحظ رحمة النبي صلى الله عليه وآله، ترك الخطبة ونزل من على منبره واحتضن الجذع حتى هدأ وسكن. النبي صلى الله عليه وآله لم يتركه زهدا فيه، وإنما لحاجة المسلمين إلى منبر. النبي صلى الله عليه وآله هو رحمة لكل العالمين. حينما بعث في تلك الحقبة الأوضاع كلها غير جيدة، غزوات، الغدر، تفشي الظلم، الناس ليس في أمن، الوضع الاقتصادي متدهور. وتلخص هذا الجانب السيدة الزهراء سلام الله عليها: وكنتم على شفا حفرة من النار، وذقة الشارب ونهزة الطامع وقبسة العجلان وموطئ الأقدام، أذلة، تشربون الطرق وتقتاتون القد. الطرق هذا الماء حينما تخوضه الإبل يأتي الناس ويشربون من هذا الطرق، وتقتاتون القد والورق، أذلة خاسئين. أما من الناحية الأمنية والوضع الأمني، تخافون أن يتخطفكم الناس من حولكم فأنقذكم الله بأبي محمد.
صل على محمد وآل محمد.
بعد اللتية والتي، النبي صلى الله عليه وآله بعظيم أخلاقه أثر في الكون: وإنك لعلى خلق عظيم. في هذه الدقائق أحببنا أن نتحدث عن بعض أخلاقيات النبي صلى الله عليه وآله لنتأسى به ونقتدي به. وكما قال أمير المؤمنين سلام الله عليه: فتأسى متأس بنبيه واقتص أثره وولج مولجه، وإلا فلا يأمن الهلكة. من لا يقتدي بالنبي صلى الله عليه وآله ولا يسير بسيرته لا يأمن العطب، لا يأمن الهلكة. وأحب العباد إلى الله كما يقول الأمير: المتأسي بنبيه صلى الله عليه وآله. من أخلاقه وتواضعه، في يوم من الأيام جاء رجل إلى النبي وأخذ يكلم، فأرعد الرجل، فقال له النبي صلى الله عليه وآله: هون عليك، فلست بملك، إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القد. كان لا يتميز على أصحابه، يجلس حيث انتهى به المجلس. إذا جاء الغريب لا يعرف من هو النبي، لأنه لا يتميز في جلسة ولا في ملبس ولا في غيرها. فإذا جاء الغريب أيكم رسول الله، إلى أن صنع له الأصحاب دكة من طين ليعرف الغريب أن هذا هو النبي صلى الله عليه وآله. ومن عظيم تواضعه حينما خرج مع أصحابه فقال رجل حينما أتى وقت الغداء علي ذبح الشاة، وقال الآخر وعلي طبخها، وقال آخر وعلي صلخها، فقال النبي صلى الله عليه وآله وعلي جمع الحطب. يا رسول الله نحن نكفيك الأمر، قال أعلم أنكم تكفوني. ولكنه صلى الله عليه وآله أراد أن يعطي الأمة درس أن المسؤول أن الحاكم عليه أن لا يتميز عن شعبه ولا يترفع عن الناس، أما عن عفوه وحلمه. والعفو إنما يعظم حينما يكون الإنسان قادرا، أما إذا كان ضعيفا عاجزا فليس هناك أي مفخرة لهذا العفو. حينما لا تستطيع أن تقتص من الظالم، حينما لا تستطيع أن تأخذ حقك ممن ظلمك، هنا ليس هناك مفخرة أن تقول لقد عفوت عنه. إنما حينما تدخل منتصرا فاتحا وعندك القوة والرجال والعدة والعتاد، حينما تعفو يكون للعفو منزلة. عتاد قريش حينما دخل النبي صلى الله عليه وآله مكة فاتحا بأية هيئة، أنزل رأسه على قرغوس الفرس تواضعا لله، وحينما سمع المنادي ينادي اليوم يوم الملحمة اليوم تصبى الحرمة، قال ما هذا النداء؟ وأمر المنادي بأن ينادي اليوم يوم المرحمة اليوم تصان الحرمة. وجاء إلى عتاد قريش، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. قال فاذهبوا فأنتم الطلقاء. غوث المحارب آل على نفسه إلا أن يقتال النبي صلى الله عليه وآله، وخطط لذلك. فرأى النبي نائما تحت شجرة، فجاء وقد رفع السيف بأعلى ما يكون وبكل قوة، وهو ينادي من ينقذك اليوم مني يا محمد؟ فغرست رجله في الأرض وانقلب، فأخذ النبي سيفه وقال اليوم من ينقذك مني؟ فقال عفوك وكرمك. فقال قد عفوت عنك.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
تلك اليهودية التي دست السم إلى النبي صلى الله عليه وآله في الشعر، حينما جاء النبي مع الأصحاب وأرادوا أن يأكلوا من الشاة، وإذا بالنبي يقول لأصحابه ارفعوا أيديكم فإن كتف هذه الشاة تخبرني أنها مسمومة. جاء له باليهودية، لما فعلت ذلك؟ فقالت أنت أحد أمرين، أما أن تكون نبي مرسل من الله، الله سبحانه وتعالى سوف يطلعك بالأمر، وأما أن تريد أن تكون ملكا جبارا متسلطا علينا فنكون بهذه الحالة نخلص منك. فعفى عنها وأطلق سراحها. هذه هي أخلاق الأنبياء، أخلاق النبي صلى الله عليه وآله. بعظيم الأخلاق انتشر الإسلام، وحث النبي صلى الله عليه وآله على عظيم الأخلاق، بل إنما بعثته لأتمم مكارم الأخلاق، ودعانا إلى الخلق، وجعل حسن الخلق لها منزلة عظيمة في هذا الدين. ما من شيء أثقل في الميزان من خلق حسن، كما يقول النبي صلى الله عليه وآله، ويقول عليكم بحسن الخلق فإن حسن الخلق في الجنة لا محالة. حسن الخلق يؤدي بالإنسان بالنتيجة إلى الجنة، وإياكم وسوء الخلق، فإن سوء الخلق في النار لا محالة. وحينما سئل النبي عن أكثر ما يدخل الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق. أخلاقيات النبي صلى الله عليه وآله جمعها العلماء من خلال روايات، من خلال الروايات ومن خلال كتب التاريخ، وقد جمعها ابن شهر شوف في كتابه مناقب آل أبي طالب، فقال كان النبي صلى الله عليه وآله أحكم الناس وأحلمهم وأشجعهم وأعدلهم وأعطفهم، لم تمس يده يد امرأة لا تحل. هكذا كان خلق النبي. نحن إذا أردنا أن نتأسى بالنبي، أبناؤنا الذين يبتعثون في الخارج قد يتعرضون لهذه المسألة، مسألة مصافحة النساء. إذا كان الإنسان ملتزما بدينه متأسيا بنبيه فلا يضع يده ولا تمس يده يد امرأة لا تحل. وهناك يحترمون القيم، يحترمون من يحترم دينه. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم للتأسي والاقتداء بسيرة المصطفى صلى الله عليه وآله، لنكون معه ومع أهل بيته في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وكما قال النبي صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين يا علي أنت وشيعتك على منابر من نور مبيضة وجوههم يوم القيامة وهم جيراني، كيف نصل إلى مستوى الجيرة ونكون مع رسول الله في منزلته إلا أن نتأسى به ونلج مولجه، وإلا فلا يؤمن من أحدنا الهلكة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة السيد هاشم الهاشم، نسألكم الدعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا من تحل به عقد المكاره، ويا من يفثو به حد الشدائد، ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج. ذلت لقدرتك الصعاب، وتسببت بلطفك الأسباب، وجرى بقدرتك القضاء، ومضت على إرادتك الأشياء، فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرا، وبإرادتك دون نهيك منزجرا. أنت المدعو للمهمات، وأنت المفزع في الملمات، لا يندفع منها إلا ما دفعت، ولا ينكشف منها إلا ما كشفت. وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله، وألم بي ما قد بهضني حمله، وبقدرتك أوردته علي، وبسلطانك وجهته إلي، فلا مصدر لما أوردت، ولا صارف لما وجهت، ولا فاتح لما أغلقت، ولا مغلق لما فتحت، ولا ميسر لما عسرت، ولا ناصر لمن خذلت. فصل على محمد وآله، وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك، واكسر عني سلطان الهم بحولك، وأنلني حسن النظر فيما شكوت، وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت، وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا، واجعل لي من عندك مخرجا وحيا، ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهدي فروضك واستعمالي سنتك، فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا، وامتلأت بحمل ما حدث علي هما، وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه، فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم وذا المن الكريم، فأنت قادر يا أرحم الراحمين. آمين رب العالمين.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن خاف مقام ربه جنتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، ذواتا فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان تجريان
فيهما عينان تجريان
فان